يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. سلام عليكم. للباطل جولة وأية جولة، وللحق دولة، ولدولة الحق صولات وصولات وصولات، وهذه صولة من صولاتها الإعلامية المعرفية والثقافية، إنها صولة القمر في مواجهة الزيف كله والدجل كله والضلال كله في واقعنا الشيعي الديني المتمثل بالمذهب الطوسي الشافعي المعتزلي المرجئي البتري. إنه مذهب مراجع حوزة النجف وكربلاء الطوسية، مذهب الجهالة والسفاهة والقذارة واللصوصية. الحلقة 47 بعد 400 من برنامج الخاتمة، الجزء 4 من ملف الكتاب والعترة. إمام زماني، كهفي وحرزي وموئلي ومعتمدي، عبدك مغلوب فانتصر يا قائم آل محمد.
قد افترينا على الله كذبا على الله توكلنا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.
جريمة المذهب الطوسي الكبرى بحق دين العترة الطاهرة، هذا هو عنواننا الكبير، وهذا الجزء 3. حدثتكم بنحو إجمالي عن التحريف الإبليسي في مرحلة السجود وبعد ذلك حينما نزل إبليس إلى الأرض، وعن التحريف اليهودي وعن التحريف المسيحي وعن التحريف الكبير لسقيفة بني ساعدة وعن تحريف الغلاة والفرق الباطنية في أجوائنا الشيعية وعن تحريف المقصرة والبترية، إلى أن وصلت إلى الحلقة 47 في هذه السلسلة التحريفية إلى التحريف الطوسي، إنه الجريمة الكبرى بحق دين العترة الطاهرة. جريمة التحريف الطوسي جريمة مزدوجة. شقها الأول التحريف الديني والتزييف العقائدي، وشقها الثاني محاربة برنامج العترة الذي عنوانه هندسة العترة لحفظ الدين. سأحدثكم في هذه الحلقات عن شقي الجريمة الطوسية الكبرى، وبدأت معكم في الحلقة الماضية أحدثكم عن الشق الأول من شقي الجريمة المزدوجة، وبدأت معكم مع هذا العنوان التحريف الانتقائي، إنه تحريف جزئي لبعض الأحاديث لبعض المضامين المهمة والمهمة جدا، ولذا فهناك عملية انتقاء في التحريف، وفي أهم كتبنا الحديثية، في أهم كتبنا التي تنقل لنا دين العترة الطاهرة. لست في مقام تغطية هذا الموضوع من جميع جهاته، إنما هي أمثلة توضيحية أسوقها وأضعها بين أيديكم. حدثتكم عن الكافي للكليني المتوفى سنة 328 للهجرة، وكان الحديث عن توقيع إسحاق بن يعقوب، لا أريد أن أعيد الكلام. وحدثتكم عن كتاب الفقيه، إنه فقيه من لا يحضره الفقيه للصدوق، المتوفى سنة 381 للهجرة، وضربت لكم أمثلة من التحريف الذي جاء في هذا الكتاب قطعا ليس من الصدوق، التحريف الذي طرأ على كتاب الكافي ليس من الكليني، التحريف الذي طرأ على كتاب الفقيه أو سائر كتب الصدوق ليس من الصدوق قطعا. هذا التحريف حدث بعد أن انتقل الطوسي من بغداد إلى النجف، وأسس مذهبه اللعين، وأسس حوزته اللعينة في النجف. حدثتكم بخصوص كتاب الفقيه فيما يرتبط بسهو النبي وإسهائه، وما يرتبط بالأذان والإقامة، وما جاء مذكورا بخصوص ذكر الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة، وما يرتبط بالتشهد الوسطي الذي جاء خاليا من الصلاة على محمد وآل محمد. وذهبت كذلك إلى الجزء الثاني من كتاب الفقيه، إلى زيارة الجامعة الكبيرة وما حدث فيها من تحريف. كل هذا مر علينا في حلقة يوم أمس. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل سأكمل لكم حديثي من حيث توقف.
اللهم إني أسألك باسمك يا ستار يا غفار يا قهار يا غفار یا صبار یا بار یا مختار یا فتاح یا نفاح یا مرتاح سبحانك یا لا يا من خلقني وسواني يا من رزقني ورباني يا من أطعمني وسقاني يا من قربني وأدناني يا من عصمني وكفاني يا من حفظني وكلاني يا من أعزني وأغناني يا من وفقني وهداني يا من آنسني وآواني يا من أماتني وأحياني سبحانك يا
كتاب الخصال من كتب الصدوق المعروفة، هذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة. في باب الاثنين في الصفحة 93 إنه الحديث 100 بسند الصدوق عن إمامنا السجاد علي بن الحسين صلوات الله عليه. إمامنا السجاد يتحدث عن عمه العباس، العباس بن أمير المؤمنين، فيقول رحم الله العباس، يعني ابن علي، فلقد آثر وأبلى وفدى أخاه بنفسه في عاشوراء في كربلاء. رحم الله العباس يعني ابن علي، فلقد آثر وأبلى وفدى أخاه بنفسه حتى قطعت يداه، فأبدله الله بهما جناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة، كما جعل لجعفر بن أبي طالب، وإن للعباس عند الله تبارك وتعالى لمنزلة يغبطه بها جميع الشهداء يوم القيامة. ثم يستمر الصدوق فيقول والحديث طويل، هذا الحديث حديث طويل، لكنه اقتطع منه مقطعا يناسب الباب الذي ذكر هذا الحديث فيه. والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة، وقد أخرجته بتمامه. الصدوق يقول عن هذا الحديث الطويل وقد أخرجته بتمامه مع ما رويته في فضائل العباس بن علي في كتاب مقتل الحسين بن علي. لا نعرف كتابا للصدوق بهذا العنوان في الكتب التي بين أيدينا من كتب الصدوق، لا نعرف كتابا بهذا العنوان، وليس بين أيدينا في مجموعة كتب الصدوق ليس هناك من كتاب يشتمل على هذا الموضوع وقد عنون بهذا العنوان. ربما هو كتاب من كتبه التي ضاعت وما وصلت إلينا، لكننا لا نملك دليلا على ذلك أيضا. بين أيدينا كتاب من كتب الصدوق، الكتاب الذي يعرف بأمالي الصدوق، وقد يقال له مجالس الصدوق. في بعض الطبعات طبع الكتاب في مجلد واحد، وفي طبعات أخرى طبع الكتاب في جزئين. هذه طبعة مؤسسة شمس الضحى الثقافية، وهي تعتني بكتب الصدوق عناية خاصة. هكذا يعرف عن مسؤولي هذه المؤسسة من أنهم من أحفادي وأنسالي الصدوق، مؤسسة في إيران. هذا هو الجزء الأول من كتاب الأمالي أو المجالس، أمالي الصدوق، مجالس الصدوق، طبعة مؤسسة شمس الضحى الثقافية في الجمهورية الإيرانية الإسلامية. المجلس الثلاثون في الصفحة الأربعين بعد المئتين، يوم السبت 9 من المحرم 68 و300، وهو مقتل الحسين ابن علي ابن أبي طالب. ويبدأ الصدوق متحدثا تحت هذا العنوان، الذي يبدو أن الصدوق يقصد هذا، فلا يوجد في كل كتب الصدوق التي عندنا عنوان كهذا العنوان في كتاب الأمالي. المجلس الثلاثون يستمر في عدة صفحات، ثم يأتينا المجلس 31. المجلس 31 في الصفحة 56 بعد المئتين في بقية المقتل، يوم الأحد، وهو يوم عاشوراء 10 خلون من المحرم 68 و300. ويستمر المجلس 31 إلى نهاية الصفحة 61 بعد المئتين. إذن هذان المجلسان يشكلان موضوع مقتل الحسين من صفحة 240 إلى صفحة 261 من الجزء الأول من كتاب الأمالي، أمالي الصدوق، مجالس الصدوق. وإنني أقرأ عليكم من طبعة مؤسسة شمس الضحى الثقافية. قطعا الكلام ليس مفصلا في مقتل سيد الشهداء، لكن الصدوق ذكر العديد من المطالب التي ترتبط بهذه الواقعة. الغريب أن اسم العباسي لم يرد في هذا المقتل، حتى في مسألة جلب الماء من النهر ذكر الأمر في ما ذكر الصدوق من أن عليا ابن الحسين هو الذي قام بهذا الأمر. في الصفحة 47 بعد 200، وأرسل عليا ابنه سيد الشهداء، وأرسل عليا ابنه في 30 فارسا وعشرين راجلا ليستقوا الماء، إلى آخر ما جاء مذكورا. في هذين المجلسين ذكر الصدوق ما ذكر من أسماء أنصار الحسين من شيعته، ومن أسماء أنصار الحسين من الهاشميين، لكنه لم يشر إلى العباس لا من قريب ولا من بعيد. أصلا لفظة عباس ليست موجودة في هذين المجلسين، فهل من المنطقي أن الصدوق يتحدث في مجلسين في يوم تاسعاء وفي يوم عاشوراء عن واقعة الطفوف وليس هناك من ذكر لأبي الفضل العباس؟ هذا الكلام منطقي. هناك من حذف ذكر العباس صلوات الله وسلامه عليه، وحذف الأحاديث التي أوردها الصدوق بخصوص قمر الهاشميين، مثل ما قال في كتابه الخصال. والحديث طويل، أخذنا منه موضع الحاجة، وقد أخرجته بتمامه مع ما رويته في فضائل العباس بن علي في كتاب مقتل الحسين بن علي. ربما يوجد للصدوق كتاب تحت هذا العنوان تحدث فيه عن فضائل العباس، لكننا لا نملك هذا الكتاب. الموجود بين أيدينا كتاب الأمالي، وفيه هذا العنوان مقتل الحسين، لكن الغريب أن ذكرا للعباس لا وجود له في مقتل الحسين هذا من أول المقتل إلى آخره، فهل يعقل هذا؟ هناك من رفع ذكر العباس، من رفعه أزاله، وكلام الصدوق هنا في كتاب الخصال ينطبق بشكل واضح على ما ذكره بخصوص مقتل الحسين في كتابه الأمالي في الجزء الأول بحسب الطبعة التي أشرت إليها. مثل هذا كثير في كتب الصدوق، ومثل هذا كثير في بقية الكتب، فأنا لست في مقامي أن أستقصي كل صغيرة وكبيرة، إنها أمثلة سريعة تخبرنا عن واقع التحريف والتزييف الذي فعله الطوسيون في دين العترة الطاهرة. هذه أمثلة، هذه صور ونماذج من واقع الزيف والدجل والضلال والأكاذيب والافتراءات في أجوائنا الشيعية الدينية. الكلام كثير والكلام متشعب، لكنني أكتفي بهذا المثال فيما يرتبط بكتب الصدوق، فقد حدثتكم عن كتاب الفقيه في الحلقة الماضية، وهذا مثال آخر، إنه كتاب الخصال، الكتاب المعروف من كتب الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة. نذهب إلى فاصل.
يا من يحق الحق بجلماته، يا من يقبل التوبة عن عباده، يا من يحول بين المرء وقلبه، يا من لا تنفع الشفاعة إلا بإذنه، يا من هو أعلم بمن ضل عن سبيله، يا من لا معقب لحكمه، يا من لا راد لقضائه، يا من انقاد كل شيء لأمره، يا من السماوات مطويات بيمينه، يا من يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، سبحانك يا الله الغار. يا من جعل الأرض مهادا، يا من جعل الجبال أوتادا، يا من جعل الشمس سراجا، يا من جعل القمر نورا، يا من جعل الليل لباسا، يا من جعل النهار معاشا، يا من جعل النوم سباتا، يا من جعل السماء بناء، يا من جعل الأشياء أزواجا، يا من جعل النار مرصادا، سبحانك يا
الكتاب الرابع المقنعة للمفيد، الرسالة العملية التي كانت الشيعة تعمل بها، المقنعة للمفيد المتوفى سنة 413 للهجرة. هذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة. هذا الكتاب تصدى الطوسي لشرحه. الطوسي حين قدم إلى بغداد سنة 408 للهجرة، قدم إلى بغداد وهو شافعي. لا أتحدث عن الانتساب المجتمعي بحسب القرائن، الطوسي من بيئة شيعية، لكنه تتلمذ على فقه الشافعي. الطوسي شيعي الجسد، لكنه في عقله وقلبه شافعي. وصل إلى بغداد سنة 408 للهجرة، وغاص في أجواء الشوافع وفي الوقت نفسه أخذ في الحضور في مجالس ودروس المفيد. المفيد توفي سنة 413 للهجرة. الطوسي حضر عند المفيد مدة 5 سنوات، وبعد ذلك التحق بالشريف المرتضى. فبعد وفاة المفيد انتقلت المرجعية الشيعية العليا للشريف المرتضى، وبقي معه إلى أن توفي الشريف المرتضى سنة 436 للهجرة. الشريف المرتضى هو الذي مهد بالتعاون مع العباسيين لمرجعية الطوسي، وبقي الطوسي في بغداد إلى سنة 448 للهجرة، ثم انتقل إلى النجف. وقد حدثتكم عن هذه التفاصيل في برنامج ما بين واقعين، بإمكانكم أن تعودوا إلى ذلك البرنامج، إنه متوفر على الشبكة العنكبوتية، بإمكانكم أن تعودوا إليه إذا أردتم أن تطلعوا على التفاصيل والوثائق والحقائق والمصادر. في السنوات التي كان فيها المفيد حيا وكان الطوسي يحضر عنده، بدأ بشرح الرسالة العملية لأستاذه المفيد، لكنه لم يكمل الشرح أيام المفيد، وإنما أكمل شرحه للمقنعة الرسالة العملية للمفيد بعد وفاة المفيد، إلا أنه شرع في كتابه الذي هو شرح للمقنعة أيام كان المفيد حيا. كتابه الذي هو شرح للمقنعة، كتابه المعروف تهذيب الأحكام، والذي يعرف بالتهذيب، تهذيب الأحكام لمحمد ابن الحسن الطوسي المتوفى سنة 460 للهجرة، هو شرح للرسالة العملية للمفيد لكتاب المقنعة. ماذا نقرأ في الجزء الأول في المقدمة التي كتبها الطوسي؟ إنه الجزء الأول من كتاب تهذيب الأحكام، طبعة مكتبة صدوق، طهران، إيران. هكذا قال في المقدمة في الصفحة الثانية: وسألني، هناك شخص طلب من الطوسي أن يشرح الرسالة العملية للمفيد، وسألني أن أقصد إلى رسالة شيخنا أبي عبد الله. هذه كنية المفيد. هناك من يقول من أن الذي طلب منه هذا هو الشريف المرتضى. على أي حال، الطوسي لم يذكر اسمه. ربما هناك بعض القرائن تشير إلى ذلك، ليس مهما، من هو الشخص الذي طلب من الطوس، وسألني أن أقصد إلى رسالة شيخنا أبي عبد الله أيده الله تعالى. هذا الكلام لا يقال لشخص ميت، إنه كان حيا. الطوسي بدأ بتأليف تهذيب الأحكام في حياة المفيد، وسألني أن أقصد إلى رسالة شيخنا أبي عبد الله أيده الله تعالى الموسومة بالمقنعة، لأنها شافية في معناها، كافية في أكثر ما يحتاج إليه من أحكام الشريعة، وأنها بعيدة من الحشو. إلى أن يقول الطوسي ماذا سيفعل في شرحه للمقنعة وكيف سيشرحها، وأن أترجم كل باب، أن أترجم كل باب، أن أشرحه وأن أترجم كل باب على حسب ما ترجمه، ما بينه المفيد، وأذكر مسألة مسألة فأستدل عليها إما من ظاهر القرآن أو من صريحه أو فحواه أو دليله أو معناه، وإما من السنة المقطوع بها من الأخبار المتواترة أو الأخبار التي تقترن إليها القرائن التي تدل على صحتها، إلى آخر كلامه. فهذا هو الذي تعهد به الطوسي في مقدمة الكتاب، من أنه سيشرح المقنعة التي هي الرسالة العملية للمفيد، سيشرحها مسألة مسألة، وأذكر مسألة مسألة. فهو لم يقل من أنني سأعرض عن بعض المسائل، وإنما تعهد بشرح كل مسائل المقنعة. ماذا فعل الطوسي بالمقنعة؟ يفترض أن نص الكتاب سيكون موجودا بكامله في هذا الشرح، هكذا تعهد من أنه سيشرح مسائل المقنعة مسألة مسألة، وخصوصا ما يرتبط بالنصوص التي أوردها المفيد وكان يفتي بها. أتحدث عن النصوص المعصومية من أحاديث العترة الطاهرة. على سبيل المثال، المفيد أورد في تفاصيل أحكام الصلاة مما يقرأ فيها دعاء الافتتاح أو دعاء التوجه، وهذا الدعاء مستحب، يقرأ بعد تكبيرة الافتتاح، بعد تكبيرة الإحرام، فحينما يكبر المصلي في الصلوات الواجبة، أتحدث عن الصلوات الواجبة، عن الصلوات اليومية، فحينما يكبر المصلي تكبيرة الإحرام فإنه يقرأ دعاء التوجه. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما على ملة إبراهيم ودين محمد وولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إلى آخر الدعاء. هذا هو دعاء التوجه، دعاء الافتتاح بعد تكبيرة الإحرام، يقرأ هذا الدعاء. وقد ورد في أحاديث العترة الطاهرة وفي التوقيعات الشريفة الصادرة عن الناحية المقدسة: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما على ملة إبراهيم ودين محمد وولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، إلى آخر ما جاء في صيغة هذا الدعاء. هذا الدعاء أورده المفيد في جملة مسائل الصلاة التي هي من أهم مسائل الرسالة العملية المقنعة. ما الذي فعله الطوسي؟ يفترض أن الطوسي يذكر هذا الدعاء إذا لم يكن موافقا على هذا الدعاء، عليه أن يقول: من أنني لا أفتي بهذا وأفتي بصيغة أخرى. لكن الطوسي علس الدعاء ولم يشر إليه ولم يذكره لا من قريب ولا من بعيد. هذا هو الجزء الثاني من تهذيب الأحكام من الطبعة نفسها التي أشرت إليها قبل قليل. إذا ما ذهبنا إلى الصفحة 72، فإن الطوسي جاءنا بصيغة أخرى. هذه الصيغة مروية عن الأئمة لكنها لا تشتمل على الألفاظ التي ذكرها المفيد، هذه صيغة أخرى. إنه الحديث 13 بسنده عن زرارة عن أبي جعفر عن الباقر صلوات الله عليه قال: يجزئك في الصلاة من الكلام في التوجه إلى الله أن تقول. يجزئك، وليس هو الأفضل، يجزئك. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إلى آخر ما جاء في دعاء التوجه. فليس هناك من ذكر لمحمد وليس هناك من ذكر لعلي صلى الله عليهما وآلهما. الذي جاء في النص الأصل في كتاب المقنعة على ملة إبراهيم ودين محمد وولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، الطوسي علسه. يا أيها الطوسي، إذا كنت لست مقتنعا بهذا، الأمانة العلمية والأمانة الدينية وما ألزمت به نفسك في المقدمة من أنك ستتناول المسائل مسألة مسألة، كل هذا يلزمك أن تذكر ما قاله المفيد. إذا لم تكن مقتنعا بذلك، عليك أن تبين رأيك وأن تقدم الدليل على ذلك. أما أن يعلس النص، أن يعلس الدعاء فهذا هو عين الخيانة وعين التحريف وعين الأباطيل وعين التزييف، وهذا هو الذي أتحدث عنه. هذه أمثلة، أمثلة. قد يقول قائل ربما كان هذا الخلل من النساخ، أو ربما كان سهوا من الطوسي. هذه الاحتمالات يمكن أن تكون، نحن بشر والبشر معرضون لمثل هذا، لكنني ماذا أصنع مع حالة ثانية ومع حالات أخرى في الكتاب نفسه، أيضا في مسائل الصلاة؟ المفيد أورد صيغة تشهد وتسليم في الصلاة الواجبة، إنها صيغة مطولة، ما يرتبط بصيغة التسليم فيها. صفحة 114 من المقنعة من الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على الأئمة الراشدين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هذه صيغة التسليم التي أوردها المفيد، سلام على النبي، سلام على الأئمة الراشدين، ثم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ما الذي فعله الطوسي أيضا؟ صفحة 105 رقم الحديث 141 أيضا حذف ما ذكره المفيد وجاء بنص آخر، وهذا النص مروي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. في آخر النص لا يوجد سلام على الأئمة الراشدين، في آخر النص هكذا ورد، ثم قل السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على أنبياء الله ورسله، السلام على جبرائيل وميكائيل والملائكة المقربين، السلام على محمد بن عبد الله خاتم النبيين لا نبي بعده، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أورد نصا فيه السلام على النبي جاء مكررا، السلام على الأنبياء والرسل، السلام على جبرائيل وميكائيل والملائكة المقربين، السلام علينا على نفسه وعلى عباد الله الصالحين، لكن ذكر الأئمة بشكل واضح مثلما جاء في الصيغة التي ذكرها المفيد ليس موجودا. هل أستطيع أن أحسن الظن في الطوسي هذا بعد ما وجدت هذا في كتابه هنا وفي سائر كتبه الأخرى؟ القضية لا تتوقف عند هذا الأمر، عودوا إلى برنامج ما بين واقعين كي تطلعوا على فضائحي وأضاليلي وأكاذيبي وافتراءات الطوسي فيما قام به من تحريف لدين العترة الطاهرة. هذه حقائق بين أيديكم، ماذا تفعلون لها وماذا تصنعون بها؟ الطوسي بحسب الافتراض فهو شارح للمقنعة. الأمانة العلمية، الأمانة الدينية، حق الأستاذية للمفيد عليه أن يحافظ على نص كتابه وأن ينقل تمام أقواله. وما هي بأقوال المفيد؟ إنها أقوال الأئمة صلوات الله عليهم. هذه خيانة لمحمد وآل محمد قبل أن تكون خيانة للمفيد، وقبل أن تكون خيانة للشيعة، وقبل أن تكون خيانة للعلم وللحقيقة وللحق. لماذا يفعل الطوسي هذا؟ إنه المذهب الطوسي اللعين، إنه المذهب الشافعي المعتزلي المرجئي البتري. هذه هي الحقيقة الواضحة والصارخة. الأمر هو في كتابه الآخر الاستبصار. هذان الكتابان هما الكتابان الأشهر من كتب الطوسي. أنا لا أريد أن أنتقص من قيمة الكتابين، فالكتابان من جوامع كتبنا الحديثية، إنما أنتقص من الطوسي كيف يحرف الحقائق وكيف يخفي المضامين الصحيحة ويأتينا بطريقة شيطانية، يأتينا ببديل عن تلك المضامين من أحاديث الأئمة أيضا، لكنهم يريدون الأحاديث التي ذكرها المفيد، تلك هي الأحاديث التي لها الأفضلية ولها الأولوية ولها التقدم في القول والعمل بالقياس إلى الأحاديث التي ذكرها الطوسي في الموارد التي حدثتكم عنها. هذا كتابه الاستبصار، هذه طبعة مؤسسة الأميرة، هذا المجلد الواحد الذي يشتمل على الأجزاء الأربعة. إذا ما ذهبت بكم إلى الصفحة 69 بعد 100 من الجزء الأول فيما يرتبط بأحكام الصلاة، ليس هناك من ذكر لدعاء الافتتاح ودعاء التوجه، لا يوجد أي ذكر، لا من قريب ولا من بعيد. وبالنسبة للتسليم الذي يبدأ في الصفحة 87 بعد 100 فإنه يورد الصيغة التي هي معروفة الآن بين الشيعة الطوسيين. بعد السلام على النبي، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من دون ذكر لأهل البيت. هذه الصيغة وردت في أحاديث العترة الطاهرة: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام على أهل البيت في تسليم الصلاة ورد بشكل واضح في أحاديث العترة الطاهرة، وعلى سبيل المثال ما قرأته عليكم قبل قليل من المقنعة، الرسالة العملية للمفيد، فقد جاء فيها بعد السلام على النبي صلى الله عليه وآله السلام على الأئمة الراشدين. وتوجد صيغ أخرى، توجد صيغ للتشهد والتسليم في الصلوات الواجبة تشتمل على ذكر الأئمة الطاهرين في التشهد وفي التسليم أيضا. الذي يفعله الطوسي لم يكن من قبيل سهوه، الذي يفعله متعمدا قاصدا وفقا لمذهبه، هذا هو مذهب الشافعي. إذا رجعنا إلى كتب الشوافع فإن مذهبهم في التشهد والتسليم هو هذا الذي عليه الطوسي، نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا سميع يا شفيع يا رفيع يا منيع يا سريع يا بديع يا كبير يا قدير يا خبير يا مجير، سبحانك يا لا يا حيا قبل كل حال يا حيا بعد كل حال يا حي الذي ليس كمثله حال يا حي الذي لا يشاركه حال يا حي الذي لا يحتاج إلى حال يا حي الذي يميت كل حال يا حي الذي يرزق كل حي يا حيا لم يرث الحياة من حي يا حي الذي يحيي الموتى يا حي يا قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانك يا
إذا ما أخذتكم إلى الرسالة العملية للطوسي، النهاية في مجرد الفقه والفتوى، هذه الطبعة التي بين يدي إنها طبعة انتشارات قدس. قم المقدسة. في الصفحة 70 ماذا أورد الطوسي؟ أورد الصيغة الأولى في دعاء التوجه: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إلى آخر الدعاء. ثم يقول: وإن قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم ودين محمد ومنهاج علي حنيفا مسلما، إلى آخر الكلام، كان أفضل. لماذا قال هذا في الرسالة العملية؟ لأن الشيعة كانوا بأجمعهم يصلون بهذه الطريقة، فلا يستطيع الطوسي أن يكتب لهم شيئا غير هذا، فهو مضطر أن يفعل هذا. هذه طريقة للضحك على ذقون الشيعة، مثل ما هو حال مراجع النجف وكربلاء. هم يعملون بطريقة ويعلمون الشيعة طريقة أخرى، إنها الطريقة التي اعتادوا عليها. فبما أن هذا الكتاب سيكون متوفرا في بيوت الشيعة وسيعملون به، فلا بد أن يكون الكلام منسجما مع الذي تريده الشيعة. ولكن شيئا فشيئا صار دعاء التوجه بين الشيعة يقرأ قبل الإقامة أو قبل تكبيرة الإحرام، ومن دون ذكر محمد وعلي. الأصل في قراءة دعاء التوجه يكون بعد تكبيرة الإحرام، ويكون مشتملا على ذكر محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما. هذا هو الأصل في دين العترة الطاهرة. أنا لا أقول من أن قراءة دعاء التوجه بهذه الصيغة هو واجب من واجبات الصلاة، وإنما من سنن الصلاة، من المندوبات في الصلاة، لكنني أتحدث هنا عن التحريف. كيف يحرف الطوسيون؟ وهذا هو الطوسي بنفسه، إمامهم، إمام الطوسيين، مؤسس المذهب الطوسي، كيف يحرف الحقائق وكيف يضحك على ذقون الشيعة. والأمر هو في صيغة التسليم في الصفحة 84، جاء بصيغة تسليم تشتمل على السلام على الأئمة. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على جميع أنبياء الله وملائكته ورسله، السلام على الأئمة الهادين المهديين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. بينما حينما كان يشرح المقنعة، والتي هي في الأصل تتوفر على هذه الصيغة، حذف صيغته وجاءنا بصيغة خلية. في دعاء التوجه جاء بصيغة خلية من ذكر محمد وعلي. المشكلة ليس في ذكر محمد بالنسبة للطوسيين، في ذكر علي مشكلتهم هنا. وفي التسليم المشكلة عندهم ليست في التسليم على محمد، ولا في التسليم على الأنبياء والرسل، ولا في التسليم على الملائكة، ولا في التسليم على الجن الأزرق. المشكلة عندهم في التسليم على الأئمة الطاهرين المطهرين. هذه المشكلة هي مشكلة المذهب الطوسي. هذه الحساسية جاءنا بها الطوسي ولا زالت موجودة حتى عند عوام الشيعة الذين التصقوا بمراجع النجف وكربلاء. أما عوام الشيعة الذين لم يلتصقوا بهذه الحثالات، أتحدث عن المراجع الطوسيين في النجف وكربلاء، الشيعة الذين لم يلتصقوا بهذه الحثالات ولم يتأثروا بشكل واضح بقذاراتهم وخرائهم الفتوائي العقائدي الفكري، ليسوا كأولئك الذين يلتصقون بهم التصاقا شديدا. هناك مشكلة في الثقافة الشيعية، سببها المراجع. المشكلة ليست عند عوام الشيعة، وإذا كانت موجودة عند عوام الشيعة فإنهم أخذوها من تلك الحثالات، من تلك القذارات الذين يقال لهم نواب صاحب الزمان. وهذا مثال واضح بين أيديكم. النهاية رسالة عملية لعامة الشيعة. هناك رسالة عملية للنخبة. الاقتصاد فيما يجب على العباد. هذه الطبعة طبعة مركز نور الأنوار، الطبعة الأولى 1430 هجري قمري قم المقدسة. فيما يرتبط بدعاء التوجه في الصلاة، صفحة 511 أورد هذه الصيغة: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا على ملة إبراهيم ودين محمد وولاية علي أمير المؤمنين وما أنا من المشركين إلى آخر الدعاء. أورد هذه الصيغة لأن الصيغة هذه كانت معروفة جدا، لكن في التسليم اكتفى بصيغة التشهد الشافعية والتي الشيعة عليها اليوم، الشهادة الأولى والثانية مع الصلاة على محمد وآل محمد. هذه صيغة التشهد الشافعية. صيغة التشهد في أحاديث أهل البيت يذكر فيها علي صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الموضوع تحدثت عنه كثيرا، بإمكانكم أن تعودوا إلى الحلقات المختصة بهذا الموضوع من برامجي المنتشرة على الإنترنت. فأورد صيغة التشهد الشافعية وتحدث عن التسليم بشكل مجمل. فيمكن للمصلي أن يكتفي بقوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين من دون أن يسلم على رسول الله وعلى أهل بيته. بإمكانه أن يكتفي بهذا. وهذا ما يذهب إليه جملة من الفقهاء، من فقهاء سقيفة بني ساعدة ومن فقهاء سقيفة بني طوسي. فهنا قرض الأمر، ذكر دعاء التوجه بحسب ما هو شائع ومعروف عند الشيعة في تلك الأيام، لكنه في التسليم قرض التسليم. أما في كتابه المبسوط، وهو كتاب في الفقه الاستدلالي، عنوانه المبسوط في فقه الإمامية، وفي الحقيقة هو المبسوط في فقه الشافعية وليس في فقه الإمامية، إلا إذا أريد من الإمامية الإمامية الشافعية. هذا هو الجزء الأول من طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة. في الصفحة 54 بعد 100 وما بعدها، وهو يتحدث عن دعاء التوجه في الصلاة. لقد جاءنا بصيغة مباشرة من كتب الشوافع، المؤسسة التي حققت الكتاب، وهي مؤسسة النشر الإسلامي. هذه المؤسسة تابعة لجماعة المدرسين في حوزة قم، جماعة المدرسين في حوزة قم حينما حققوا كتاب المبسوط وأرادوا أن يجدوا مصدرا لصيغة دعاء التوجه، للرواية التي أوردها لم يجدوا هذا في المصادر الشيعية، وإنما وجدوا هذا في كتاب السنن الكبرى للبيهقي لأبي بكر البيهقي من أشهر أئمة الشوافع. راجع السنن الكبرى للبيهقي الجزء الثاني في الصفحة 33. هذا هو السنن الكبرى للبيهقي المتوفى سنة 458 للهجرة، من كبار أئمة الشوافع، حتى وصفه البعض بأنه الشافعي الثاني. الشوافع يقولون، وحتى غير الشوافع من أبناء المذاهب السقيفية الأخرى، من أن أكثر عالم شافعي فضلا على الشافعي هو هذا البيهقي، أبو بكر البيهقي. هذا هو الجزء الثاني من طبعة الفاروق الحديثة للطباعة والنشر. مثل ما ذكروا في الحاشية في الجزء الثاني في الصفحة 33، والبيهقي هنا نقل الكلام عن الشافعي. يمكنكم أن تعودوا إلى هذه المصادر، لست بصدد قراءة كل شيء. البيهقي نقله عن الشافعي. المصدر الأصل لصيغة دعاء التوجه التي أوردها الطوسي في المبسوط هو هذا كتاب الأم، واسمه الأصل المبسوط في فقه الشافعية. الطوسي أخذ اسم كتابه من هذا الكتاب، هذه التسمية متأخرة. الشافعي كان قد أسمى كتابه المبسوط في الفقه، وبعد ذلك عرف المبسوط في فقه الشافعية، وتبدل هذا الاسم فقيل له الأم. فهذا هو الكتاب المركزي في الفقه الشافعي للشافعي المتوفى سنة 204 للهجرة. هذه الطبعة طبعة دار الحديث القاهرة مصر، إنه الجزء الأول من كتاب الأم، صفحة 355 في الباب 50، باب افتتاح الصلاة. من هنا نقل الطوسي ما نقل من صيغة دعاء التوجه في الصلاة، نقل عن الشافعي. المؤسسة لم تكن دقيقة حينما نقلت عن البيهقي، لأن البيهقي في الحقيقة نقل عن هذا الكتاب، هذا هو المصدر الأصل، إنه كتاب الأم للشافعي، والذي كان اسمه في الأصل المبسوط في الفقه، وطوسي أخذ اسم كتابه من هذا الكتاب. والأمر هو هو إذا أردنا أن نذهب إلى صيغة التشهد الشافعية، فصيغة التشهد الشافعية هنا صفحة 386، إنه الباب 65، باب التشهد والصلاة على النبي. في الصفحة 89 بعد 300 هكذا يقول الشافعي: فعلى كل مسلم وجبت عليه الفرائض أن يتعلم التشهد والصلاة على النبي، أن يتعلم التشهد، إنه التشهد بالشهادة الأولى والثانية. فعلى كل مسلم وجبت عليه الفرائض أن يتعلم التشهد والصلاة على النبي، ومن صلى صلاة لم يتشهد فيها ويصلي على النبي وهو يحسن التشهد فعليه إعادتها، وإن تشهد ولم يصلي على النبي أو صلى على النبي ولم يتشهد فعليه الإعادة حتى يجمعهما جميعا. يجب عليه في التشهد في الصلاة أن يذكر الشهادة الأولى والثانية والصلاة على محمد وآل محمد. هذا هو التشهد الشافعي، وهذه الصيغة التي عليها الشيعة اليوم، وليس اليوم، منذ زمان الطوسي. هذه صيغة شافعية وردت في رواياتنا، لكنها وردت بلسان التقية. الصيغ التي وردت عن الأئمة والتي يريدون منا أن نذكرها في صلواتنا الواجبة هي الصيغ التي اشتملت على ذكر علي والأئمة صلوات الله عليه. أما هذه الصيغة التي يصلي الشيعة بها الآن بحسب المراجع الطوسيين في النجف وكربلاء، هذه صيغة التشهد الشافعية. هذا هو كتاب الشافعي، وهذا هو كتاب البيهقي، وهذه كتب الطوسي، وهذا تحريف الطوسي للمقنعة التي هي الرسالة العملية لأستاذه. هذا خائن لأستاذه، هذا خائن للأئمة، هذا خائن لنفسه، هذا خائن للعلم والحقيقة. هذا هو واقع الطوسي. عرفتم من أين جاءنا التحريف؟ التحريف جاءنا من الطوسي نفسه وليس من أحد آخر. نذهب إلى فاصل.
يا من له ذكر لا ينسى، يا من له نور لا من له ملك لا يزول، يا من له ثناء لا يحصى، يا من له جلال لا يكيف، يا من له كمال لا يدرك، يا من له قضاء لا يرد، يا من له صفات لا تبدل، يا من له نعوت لا تغير. سبحانك يا لا يا رب العالمين، يا مالك يوم الدين، يا غاية الطالبين، يا ظهر اللاجين، يا مدرك الهاربين، يا من يحب الصابرين، يا من يحب التوابين، يا من يحب المتطهرين، يا من يحب المحسنين، يا من هو أعلم بالمهتدين. سبحانك يا لا
لاحظوا ماذا يقول الطوسي. لازلت أقرأ عليكم من الجزء الأول من كتابه المبسوط في الصفحة 71 بعد 100. من لا يحسن التشهد والصلاة على النبي وجب عليه أن يتعلم ذلك إذا كان عليه وقت. ألا تلاحظون أن الكلام نفسه هو الذي كان يتحدث به الشافعي وأثبته في كتابه وقرأته عليكم قبل قليل قبل الفاصل؟ فهو يثبت هنا صيغة التشهد الشافعية التي عليها الشيعة منذ زمان الطوسي وإلى يومنا هذا. أما التسليم فقد أثبت هذه الجملة: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هكذا يقول: إذا قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد خرج من الصلاة. وهذا كلام الشافعي أيضا، هذا هو مذهب الشافعي. أما النصوص التي أوردها المفيد فقد ألغاها من كتابه تهذيب الأحكام ومن كتابه الاستبصار، وأورد ذلك في النهاية. لماذا؟ لأنه يريد أن يضحك على ذقون الشيعة، لأن الشيعة اعتادوا على هذا. لكن في كتابه الذي هو للفقهاء وللعلماء من الذين على مذهبه فإنه أورد صيغة دعاء التوجه من كتاب الشافعي، وفي التشهد جاءنا بصيغة التشهد الشافعية. هذه كتب بين أيديكم، أنا أقرأ من الكتب بنحو مباشر. يمكنكم أن تأخذوا هذه الكتب وتقارنوا فيما بينها، هذا المبسوط وهذا كتاب الأم للشافعي، هذا المبسوط للطوسي وهذا كتاب الأم للشافعي. الحكاية لا تقف عند هذا الحد. موضوع التحريف الطوسي تناول كل جوانب دين العترة الطاهرة. هذا الذي أذكره لكم في هذه البرامج مجموعة أمثلة، إنها نماذج واضحة يمكنكم أن تتلمسوها من التحريف الطوسي، وإلا فإن كل كتب الطوسي تحرف دين العترة، لكنكم قد لا تتلمسون ذلك لأنكم لستم على اطلاع مفصل في دين العترة الطاهرة. ومن هنا فإنني أختار لقطات واضحة. عودوا إلى برنامج ما بين واقعين ودققوا النظر في الأمثلة الكثيرة التي عرضتها في ذلك البرنامج من كل كتب الطوسي، وهي لا تمثل شيئا، فإن كتب الطوسي وإن كتب مراجع حوزة النجف وكربلاء عموما من الأموات والأحياء ومن القادمين أيضا، فإن كتبهم من أولها إلى آخرها تقوم بدور التحريف المستمر والمتواصل لدين العترة الطاهرة. أعتقد أن الأمثلة صارت كافية بخصوص العنوان الأول. عندنا 10 عناوين، نحن بحاجة إلى وقت طويل. أنا أحاول الإيجاز والاختصار بقدر ما أستطيع. العنوان الأول التحريف الانتقائي، وهذا التحريف تحريف جزئي تناول أهم كتب الحديث عندنا، فهم لا يستطيعون أن يحرفوها بالكامل لأنها معروفة، يذهبون إلى نقاط معينة بطريقة الانتقاء والاختيار المقصود ويعبثون بها ويحرفونها. الكتب التي جئت بها أمثلة هي من أشهر الكتب: الكافي، الفقيه، الخصال، المقنعة، وما جاء في كتب الطوسي. إنها الكتب التي عرضتها بين أيديكم، بإمكانكم أن تعودوا إليها وتراجعوها كي تعرفوا الحقيقة واضحة جلية صريحة. العنوان الثاني من عناوين التحريف التحريف العلمي التأسيسي. عملية الاجتهاد، عملية الاجتهاد، هذا العنوان بكل تفاصيله، بكل تفاصيله، كل تفاصيل هذا العنوان بنيت على التحريف والتزييف. علم الرجال وما هو بعلم، علم الكلام وما هو بعلم. إذا أردنا أن نتحدث بمستوى حقيقة العلم، فما يقال له علم الرجال ما هو بعلم؟ ظنون واحتمالات واستنتاجات فارغة، جهالات وسفهات جمعت فقيل لها علم الرجال. وعلم الكلام جدل وسفاهة في القول تتعارض بدرجة كاملة مع منطق الحقيقة في قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم، ومع حقائق المعرفة في حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم صلوات الله عليه. فلا الذي يقال له علم الرجال بعلم، ولا الذي يقال له علم الكلام بعلم، ومن بين هذين الاثنين يخرج علينا علم أصول الفقه، علم القذارة والسفاهة واللغو. علم أصول الفقه أكثر لغوا وأكثر سفاهة من علم الكلام وعلم الرجال، إنه نتاج لهذين العلمين، نتاج لعلم الرجال وعلم الكلام، ما يقال له علم أصول الفقه. هذه العلوم الثلاثة، هذه العناوين الثلاثة هي التي تشكل قاعدة رئيسة لما يقال له الاجتهاد. إنني أتحدث عن الاجتهاد في أجوائنا الشيعية الطوسية، لأن الاجتهاد في أجواء سخيفة بني ساعدة قد يتخذ مسارات أخرى، لكن الاجتهادين ينبعان من مصدر واحد، إنه الشيطان. فما يقال له الاجتهاد عند الشيعة وما يقال له الاجتهاد عند السنة، هناك منبع واحد لهذين الاجتهادين، الشيطان. هذا الكلام لست أنا الذي أقوله، هذا منطق القرآن. علم الرجال، علم الكلام، علم أصول الفقه منظومة علمية حوزوية طوسية شيطانية بامتياز، وهي متفرعة عن منظومة سقيفة بني ساعدة. فعلم الرجال أسس في أجواء سقيفة بني ساعدة، وعلم الكلام أسس أيضا في الأجواء نفسها، وعلم أصول الفقه كذلك. بعد انتهاء الغيبة الأولى ركض علماء الشيعة باتجاه هذه المنظومة السخيفية الشيطانية الضالة، ونقلوها إلى الأجواء الشيعية، حتى صارت ثابتة وصارت أساسا للمنطق الشيعي الحوزوي الطوسي منذ سنة 448 للهجرة، حينما أسس الطوسي مذهبه اللعين وأسس حوزته اللعينة في النجف. هذه المنظومة الشيطانية سلطت على حديث أهل البيت، وهم قد حصروا حديث أهل البيت في 4 كتب، الكتب 4: الكافي، الفقيه، التهذيب، الاستبصار. هذا برنامج شيطاني، برنامج شيطاني لإسقاط ما بقي من حديث أهل البيت، وهو كثير جدا، أكثر من الأحاديث التي هي في الكتب 4. معارف أهل البيت ليست في الكتب 4. الكتب 4 اهتمت بالفتاوى والأحكام، ولم تهتم كثيرا بالمعارف والعقائد باستثناء الكافي. فكتاب الفقيه وكتاب التهذيب وكتاب الاستبصار، هذه الكتب اهتمت بأحاديث الفتاوى والأحكام والعبادات والطقوس والمعاملات، ولم تهتم هذه الكتب الفقيه، التهذيب، الاستبصار بمعارف أهل البيت. كتاب الكافي أكثره أيضا في الفتاوى والأحكام والعبادات والطقوس والمعاملات، لكن جانبا ليس قليلا منه اهتم بالمعارف والعقائد. أحاديث المعارف والعقائد والأسرار، أحاديث التفسير، أحاديث القرآن، هي في غير هذه الكتب. حينما حصروا كتب الحديث في هذه الكتب 4 أسقطوا سائر حديث أهل البيت، لأنهم جعلوا هذا الحصر، جعلوه حجة يحتجون بها من أن سائر الكتب الأخرى ليست لها من القيمة العلمية ومن القيمة التوثيقية كما لهذه الكتب، للكتب 4، بينما الحقيقة ليست كذلك. الكتب كلها خرجت من جهة واحدة، والكتب كلها بمستوى واحد. إذا دخلنا في التفاصيل، فهناك الأحاديث التي تعرضت للتحريف، وهناك أحاديث التقية التي لا نعمل بها، وهناك وهناك، وهذا موجود في الكتب 4 وفي سائر الكتب الحديثية الأخرى أيضا. حصروا حديث أهل البيت في هذه الكتب 4، وهذا لون من ألوان التحريف، إنه تحريف منهجي مزوق بحسب الظاهر. هذا كلام قد يتصور البعض من أنه صادر عن تحقيق وعن توثيق للكتب 4، إنه أسلوب شيطاني لتدمير أحاديث أهل البيت التي هي أكثر مما جاء في هذه الكتب 4. ومع ذلك فإنهم جاءوا إلى هذه الكتب 4 وسلطوا عليها المنظومة الشيطانية التي تتألف من علم الرجال وعلم الكلام وعلم أصول الفقه، ومزقوا الكتب 4، حتى هذه الكتب 4 فإنهم مزقوها شر ممزق، عبثوا بها شر عبث. هذا هو الذي حدث على أرض الواقع منذ سنة 448 للهجرة وإلى يومنا هذا، ويبدو أن الأمر سيبقى مستمرا. كل هذا تحت هذا العنوان الشيطاني، الاجتهاد. هذه أكبر عملية للتحريف والتزييف. الوسيلة التي تعرض فيها دين العترة للتحريف والتزييف هي هذه وسيلة الاجتهاد. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا شفيق يا رفيق يا حفيظ يا محيط يا مقيت يا مغيث يا معز يا مذل يا مبدئ يا معين. سبحانك يا يا من هو أحد بلا ضد، يا من هو فرد بلا ند، يا من هو صمد بلا عين، يا من هو وتر بلا كف، يا من هو قاض بلا حي، يا من هو رب بلا وزير، يا من هو عزيز بلا ذل، يا من هو بلا فرد، يا من هو ملك بلا عز، يا من هو موصوف بلا شبيه. سبحانك
من الآخر. القرآن يبطل عملية الاجتهاد وبشكل واضح وصريح. الاجتهاد بحسب سقيفة بني ساعدة قد يطلق على القياس، وعندهم ضوابط للقياس. الأحناف عندهم ضوابطهم، الشوافع كذلك، وهكذا البقية. وقد يطلق على الاستحسان، وقد يطلق على الرأي. في آخر المطاف الاجتهاد يتحرك في دائرة الظنون وليس في دائرة العلم. هذا هو الذي يجري على أرض الواقع. سؤال يطرح نفسه: لماذا دين الله يؤخذ من الظنون؟ فهل أن الله عاجز عن أن يوفر أسباب العلم للذين يريدون دينه؟ لماذا في سقيفة بني ساعدة الدين يؤخذ من الظنون والأمر هو هو في سقيفة بني طوس؟ فإن الاجتهاد عند الطوسيين يبنى على الأمارات وعلى الأصول العملية. هذا هو الذي يعتمده الذي يقال عنه المجتهد. وحينما يتحدثون عن حكم واقعي وظاهري فكل هذا في دائرة علم الأصول وليس في دائرة دين الله. ليس هناك من مجتهد طوسي يدعي من أنه يستطيع أن يشخص الحكم بحسب الواقع المعصومي، وإنما هم يشخصون الأحكام بحسب الواقع الذي اصطنعوه ضمن هذه المنظومة الشيطانية ما بين علم الرجال وعلم الكلام. فعلم الكلام هو أساس علم الأصول، علم أصول الفقه لا نستطيع أن نتصوره من دون أن يبنى على قواعد علم الكلام. أول خطوة في علم أصول الفقه تبدأ من قواعد علم الكلام، وسائر المجريات التي تعتمد نصوص السنة في القول وفي الفعل والتقرير تكون مبنية على ما ينتجه علم الرجال. هذه منظومة مترابطة، منظومة شيطانية واحدة، علم الرجال، علم الكلام، علم أصول الفقه. هذا هو الواقع الذي يتحرك فيه المجتهد، وعملية الاجتهاد تجري هنا في هذا الواقع، فينتج أحكاما واقعية وأحكاما ظاهرية ضمن هذه المنظومة وليس ضمن الواقع المعصومي، ضمن واقع العلم المعصومي والتعليم المعصومي. في آخر الأمر هذه ظنون، بغض النظر أنها ظنون جعلها الشارع حجة بحسب ما يضحكون به على أنفسهم، في الحقيقة فإن الشارع لم يجعل الظنون حجة. هؤلاء المجتهدون الذين يؤسسون علم الأصول، وكل مجتهد يؤسس علم أصول يخصه، هذه هي الحقيقة التي تجري في الحوزة الطوسية. كل مجتهد يفترض فيه، وإلا فإنه ليس بمجتهد بحسب قواعد الحوزة الطوسية النجفية الكربلائية. كل مجتهد لا بد أن يؤسس أصوله الخاصة به، ووفقا لأصوله الخاصة به يبدأ عملية الاستنباط، بغض النظر هل هذا يتحقق فعلا أو لا، هذا هو المفترض. فهو من عند نفسه يجعل الظنون حجة، فإن الله ما جعل الظنون حجة، قرآنه يصرح من أن الظنون لا يمكن أن تكون حجة ولا يمكن أن تكون مصدرا لدين الله. في سورة يونس في الآية 36 بعد البسملة: وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا. هذه قاعدة واضحة، هؤلاء يكذبون على أنفسهم، يكذبون على أتباعهم من أن الشارع جعل لبعض أنواع الظن حجية، هم الذين جعلوا هذه الحجية لهذه الظنون. هذا هو الله وهذا قرآنه: إن الظن لا يغني من الحق شيئا. الكلام واضح، وحينما تحدث القرآن عن الظن عرفه بالألف واللام، الألف واللام هنا هي ألف ولام الحقيقة. إن الظن، إن حقيقة الظن لا يمكن أن تنفع أبدا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. الألف واللام هنا ألف ولام الحقيقة، فحقيقة الظن لا نفع فيها، فكيف صار الظن حجة؟ إن الظن لا يغني من الحق شيئا. هذا في سورة يونس. وفي سورة النجم في الآية 23 بعد البسملة، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، هذه العناوين والمصطلحات والقواعد التي جاءت فيما يسمى بعلم الرجال، أو فيما يسمى بعلم الكلام، أو فيما يسمى بعلم أصول الفقه. هذا شيء أنتم اخترعتموه، مثلما اخترع الجاهليون اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، هكذا عبرت سورة النجم عن هذه العناوين، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. فالظن والهوى في أفق واحد، في سياق واحد، فكيف يكون الظن ويكون الهوى مصدرا لدين الله؟ هل أن الله عاجز عن أن يضع لنا مصدرا حقيقيا لدينه؟ لماذا السنة يلجؤون إلى الظنون، ولماذا الشيعة كذلك؟ المجموعتان تأخذان الدين من الشيطان، هذه بوابات الشيطان، الظن والهوى، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. الهدى وهو العلم، الهدى هو الحق، الهدى محمد وآل محمد، مصدر العلم ومصدر الحقيقة. النبي بين لنا ذلك، إنه قرآنهم المفسر بتفسيرهم، وحديثهم المفهم بتفهيمهم، حديث الثقلين، عمودان يشد أحدهما الآخر ويفسر أحدهما الآخر ويعتمد أحدهما على الآخر، لن يفترقا، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. هذا هو العلم. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فهناك الهدى، هناك محمد وآل محمد، هناك بيعة الغدير بمواثيقها، وهناك الظن والهوى. عملية الاجتهاد عملية ثابتة ونابتة في دائرة الظنون ودائرة الأهواء. القرآن واضح من أن حقيقة الظن لا يمكن أن تكون نافعة ولن تكون مصدرا من مصادر الدين. فإذا كانت حقيقة الظن هكذا، لا يوجد نوع من أنواع الظن يمكن أن نلبسه لباس الحجية. هذه الظنون التي ألبسوها لباس الحجية عملية تحريف وتزييف، إنها عملية صناعة دين مزيف. هذه هي الحقيقة من الآخر. القرآن واضح وواضح جدا، لا يرجعنا إلا إلى العلم. إذا ما ذهبنا إلى سورة البقرة وإلى الآية 82 بعد 200 بعد البسملة، إنها أطول آية في الكتاب، آية كتابة الدين. هذه الآية تتحدث في شأن فتوائي فقهي في أحكام المعاملات والتجارات. ماذا جاء في آخرها؟ واتقوا الله ويعلمكم الله. أحكامكم لابد أن تكون مبنية على علم من الله وليس على ظنون نحن نقترح من عند أنفسنا من أنها صارت حجة لأننا نحتاجها. هذا عبث عبث. هذه الآية الطويلة التي تبدأ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه إلى آخر الآية، فتاوى وأحكام في مقام المعاملات والتجارات. لابد أن يكون الكلام مستندا إلى العلم وليس إلى الظنون. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. والله بكل شيء عليم، فإن كل شيء لابد أن نعود فيه إلى علم الله. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. في سورة الجمعة في الآية 2 بعد البسملة، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. النصوص يعلمهم قراءتها، نصوص القرآن يتلو عليهم آياته ويزكيهم. عملية التزكية هي التي تحدثت عنها سورة البقرة. واتقوا الله ويعلمكم الله. هناك مقارنة ما بين التقوى وما بين تعليم الله لنا. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، يعلمهم قراءة النصوص، لأن قراءة النصوص حينما تكون صحيحة عملية الفهم ستكون سهلة، ستكون أسهل. ويزكيهم، وبعد التزكية ويعلمهم الكتاب والحكمة، يعلمهم نصوص كلامه. فنحن ما بين نص من القرآن وما بين نص من المعصوم، في زمان النبي من النبي، في زمان الأئمة من الأئمة. فهذا الدور يقوم به الإمام المعصوم كل إمام في زمانه. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كانوا يعملون بالظنون، مثلما مر علينا في سورة النجم. فماذا قرأنا في سورة النجم؟ إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. الحديث عن اللات والعزى. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. هناك ضلال وهدى، الهدى العلم والضلال الظنون والأهواء. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، كانوا يعملون بالظنون والأهواء. لا مجال للعمل بالظنون، القرآن أغلق هذه الأبواب. القرآن يريد منا أن نحتكم إلى العلم وأن نأخذ العلم من مصادره الصحيحة. القرآن واضح وواضح جدا في سورة المائدة. في سورة المائدة في الآية 4 بعد البسملة من سورة المائدة، يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات. وماذا بعد؟ وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. هذه كلاب الصيد، الكلاب السلوقية، كلاب الصيد تعلم بتعليم من الله. فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله. واتقوا الله، هذه التقوى التزكية. حتى حينما تتحدث الآيات عن تعليم الكلاب، هذا الكلب السلوقي في التعبير الشعب العراقي نسميه كلب سلوقي. هذا الكلب السلوقي على منهج الحق بخلاف مراجع النجاة، هذا أفضل منهم، لأنه يعلم بتعليم من الله. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. فهذه الكلاب لابد أن تعلم بعلم وليس بظن، ولا يوجد هناك ظن يكون حجة، هذا عبث شيطاني بدين الله. عملية الاجتهاد التي يقوم بها مجتهدو النجف الطوسيون مبنية على الظنون، هم يضحكون على أنفسهم من أنها ظنون جعلها الشارع حجة. في أي مكان جعلها حجة؟ هذا القرآن وتلك أحاديث العترة. القرآن واضح وأحاديث العترة واضحة من أن الظنون ليست مصدرا من مصادر الدين، وليست أساسا من الأسس التي تعتمد في فهم الدين. الكلاب لا يكون صيدها حلالا إلا أن يكون صيدها مستندا إلى علم، فكيف تكون الفتاوى في الرسائل العملية مبنية على الظنون؟ أي منطق هذا؟ يسألونك ماذا أحل لهم، تدبروا في هذه الآية، تدبروا فيها. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. الكلاب السلوقية لن يكون صيدها حلالا إلا أن يكون مستندا إلى علم، وهي كلاب، فكيف تكون فتاوى مراجع النجف وكربلاء طيبة سليمة صحيحة وهي تستند إلى ظنون؟ قواعد هذه الظنون جاءوا بها من سقيفة بني ساعدة، مبارك عليهم ومبارك على الشيعة، مبارك عليهم دينهم الذي يأخذونه من هؤلاء الطوسيين. نذهب إلى فاصل.
يا من ذكره شرف للذاكرين، يا من شكره فوز للشاكرين، يا من حمده عز للحامدين، يا من طاعته نجاة للمطيعين، يا من بابه مفتوح للطالبين، يا من سبيله واضح للمنيبين، يا من آياته برهان للناظرين، يا من كتابه تذكرة للمتقين، يا من رزقه عموم للطائعين والعاصين، يا من رحمته قريب من المحسنين. سبحانك يا يا من تبارك اسمه، يا من تعالى جده، يا من لا إله غيره، يا من جل ثناؤه، يا من تقدست أسماؤه، يا من يدوم بقاؤه، يا من العظمة بهاؤه، يا من الكبرياء رداؤه، يا من لا تحصى آلاؤه، يا من لا تعد نعماؤه. سبحانك يا الله،
عملية الاجتهاد يرفضها القرآن رفضا قطعيا. وقت الحلقة انتهى، لازال الحديث متواصلا في هذا الموضوع. سأثبت لكم ومن القرآن ومن الآيات الواضحة الصريحة من أن الاجتهاد بحسب القرآن عملية باطلة بالمطلق، حتى لو كان الاجتهاد نبويا، فقد رد القرآن اجتهاد من اجتهد من الأنبياء في القرآن وفي آيات صريحة واضحة. إذا كان اجتهاد الأنبياء مرفوضا في القرآن، فما قيمة اجتهاد أبي حنيفة أو اجتهاد الشافعي أو اجتهاد شيخ الأزهر أو اجتهاد الطوسي أو اجتهاد الخوئي أو اجتهاد السيستاني أو اجتهاد أي مجتهد أكان من أتباع سقيفة بني ساعدة أو من أتباع سقيفة بني طوسي؟ إذا كان القرآن حكم على اجتهاد الأنبياء بأنه جهالة وضلالة وبأنه ذنب، هذا ما سيأتي بيانه في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. أقول لإخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي من غير الطوسيين اللعناء ومن غير أتباعهم الديخيين الخوثان الثولان الأغبياء، أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.